بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان الدلائل الواضحات في التحذير من 5 معاص تعقبها 5 عقوبات. سجلت هذه المادة 22 من شهر شعبان لعام 1435 للهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. مدينة رداع، مسجد التوحيد. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد.
صححه العلامة الوادعي والعلامة الألباني رحمة الله عليهما. فالناظر إلى حال الأمة الإسلامية في هذا الزمان يراها في حالة يرثى لها من نزول البلايا والفتن والمحن والابتلاءات وتسلط الأعداء وانقطاع الأمطار وقلة البركات. السبب في ذلك عائد إلى ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث، وكأن هذا الحديث يشرح هذا الزمان بالذات لحصول هذه المعاصي التي ذكرت آنفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث 5 معاصي كبار تترتب عليها 5 عقوبات عاجلة غير آجلة. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، نداء خاص والحكم عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزل حكم شرعي بسبب قوم أو بسبب رجل فإنها تعم الأمة أجمع، ولا تكن خاصة في ذلك الرجل. وفيه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين بقوله: وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفيه فضل المهاجرين وفضل زمانهم، إذ لم تظهر هذه الفواحش في عصرهم. قوله: إذا ابتليتم بهن. والبلاء على قسمين: بلاء في الخير وبلاء في الشر. قال الله في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، فأمر بالخير وحث عليه، ونهى عن الشر وحذر منه. فإن وقع الخير فبإرادته الشرعية، وإن وقع الشر فبإرادته الكونية، وإن كان لا يحبه ولا يأمر به، لأنه لا يكون شيء في الأرض إلا بإرادته سبحانه وتعالى ولا يخرج عن إرادته. المعصية الأولى إذا حصلت ترتب على إثرها العقوبة، وهي ظهور الفاحشة والإعلان بها على مسمع ومرأة من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. والفاحشة ما استفحشها الشرع. قال الله في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذهب كثير من الشراح إلى أن الفاحشة في هذه العبارة هي الزنا. قال الله في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقيل الفواحش أعم من ذلك، وهي الذنوب المستقبحة، الذنوب العظام، وأكبرها الشرك بالله، أعظم معصية وجدت على وجه الأرض أن تجعل لله ندا وهو خلقك ورزقك وحفظك ثم تعبد غيره أو تصرف شيئا من العبادات لغيره، فكان هذا أظلم الظلم. قال الله في كتابه الكريم: إن الشرك لظلم عظيم. ومن أعظم هذه الذنوب قتل النفس المحرمة المعصومة، ولهذا رتب الله على قتل النفس 5 عقوبات أعظم عقوبة. قال الله في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا ظهرت هذه الفواحش على كلا القولين جاءت على إثرها العقوبة، وهي الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافنا ولم تظهر عندهم. قوله: حتى يعلنوا بها. إن العبد مأمور بستر نفسه إن ألم بشيء من هذه الأمور، بقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب بالليل فيصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيصبح يكشف ستر ربه عليه وقد ستره الله. ومن حديث ابن عمر عند البيهقي والحاكم وحسن العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. الشاهد أن العبد إذا ألم بمعصية ستر نفسه، لأن العقوبة التي ذكرت تترتب على ما إذا أعلنت الفواحش وأظهرت وأشيعت بين الناس حتى يعلنوا بها. ولكن للأسف قد أعلنت هذه الفواحش وظهرت وصار الناس يتباهون ويتفاخرون بها، سواء كانت الزنا أو قتل النفس المحرمة أو الشرك أو غير ذلك. فإذا أعلنت حلت العقوبات. قال: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كثرت الأمراض في أوساط المسلمين، أمراض خبيثة عجز الأطباء عن علاجها بسبب تلك المعصية، رغم توفر المستحدثات الطبية والأدوية الحديثة التي لم تكن عند المتقدمين، ومع هذا ما استطاعوا أن يعالجوها. فمن أين جاءت هذه الأمراض؟ بسبب ذنوب العباد، الطاعون والسرطان والجلطات والسكتات القلبية والذبحات والإيد والزهري والسيلان وأمراض الكبد والرئة والمرارة إلى غير ذلك، مصداقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. المعصية الثانية: تطفيف الكيل والميزان. فإذا طفف الكيل والميزان ابتلى الله الناس بالفقر وشدة المؤونة وتسلط الحكام. قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وهذا حاصل المعصية والعقوبة. قال الله في كتاب الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل عذاب عظيم للذين ينقصون الكيل والميزان الذين إذا أخذوا استوفوا وإذا أعطوا لم يفوا. هذا هو التطفيف، أن يأخذ حقه بالكامل وأن يدفع حق غيره ناقصا غير كامل. ويل المطففين. وهذه المعصية كانت عند قوم شعيب فأخذهم الله بالصيحة. قال الله في كتابه الكريم: أنا هو تعالى: يا قوم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما أبقاه الله لكم من الكسب الحلال ومن الأموال الطيبة خير لكم إن كنتم مؤمنين. إلى أن قال الله، فلما قال الله في كتابه الكريم: فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالصيحة، لأن من ضمن مخالفاتهم أنهم أنقصوا الكيل والميزان. إذا حصل هذا جاءت العقوبات، وهي السنين، القحط، وقلة الأمطار، وقلة الزروع، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وشدة المؤونة وهي الكلفة، والغلا وتدهور العملات إلى غير ذلك، وجور السلطان. أن يسلط الله عليهم حكاما ظلمة لأنهم أنقصوا الكيل والميزان. المعصية الثالثة: منع الزكاة. العقوبة: منع القطر من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذا منع الزكاة سبب انقطاع الأمطار، وإذا نزلت الأمطار تكون تبعا للبهائم لا تبعا للناس. قال بعض الشراح: فتكون البهائم في هذه الحالة أفضل منهم. تكون البهائم أفضل منهم لأن الله أنزل المطر بسببها، ولأن البهائم قد أدت وظيفتها التي خلقها الله من أجلها وهي خدمة بني آدم، مع أنها تسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إياك أيها المسلم أن تمنع الفقراء حقهم، يمنعك الله القطر من السماء. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. وسواء كانت الأموال ذهبا أو فضة أو أموالا ورقية التي تتفرع عن الذهب والفضة، هذه العملات هي فرع عن الذهب والفضة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صحفت له صحائف يوم القيامة، ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الله: إن الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. من يتحمل هذا العذاب؟ صفائح من نار يحرق بها يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ربنا بعد ذلك يدخل النار بذنوبه ومعاصيه. هذا في حق المسلم الذي منع الزكاة يعذب ذلك العذاب ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم المؤمن العاصي تحت مشيئة الله إن شاء عذبه ثم يدخله الجنة، وإن شاء غفر له فيدخل الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعد هذا العذاب ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام أو قال: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ولا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا فتطأه بأغلافها أو بأخفافها وتعظه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا بسط له بقاع قرقر أوفر ما كانت ليس فيها عقصاء ولا عضاء ولا جلحاء فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا المال شر إذا لم يؤدى زكاته، إذا لم يزكى ويطهر فهو وبال على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ويحسنه العلامة الألباني: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. مفهوم الحديث: إذا لم يؤدي زكاة ماله فهو شر عليه ووبال في الدنيا والآخرة. نستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، سمعنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ذلك الحديث العظيم والذي فيه من الوعيد الشديد ما يجعل المسلم يقشعر جلده مما توعد الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم. أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود وبالعهود، والعهد هنا على قسمين: عهد فيما بين الخلق وخالقهم، وعهد بين الناس فيما بينهم البين. فأما العهد الذي بين العباد ومعبودهم هو توحيده وعدم الإشراك به شيئا. قال الله في كتابه الكريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والعهد هو التوحيد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو العهد بينك وبين خالقك، فهو توحيده سبحانه وتعالى. وقد أخذ الله منا العهد ونحن في صلب آدم عليه السلام، أخذ الله منك العهد وأنت في صلب أبيك. قال الله في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. العهد الثاني فيما بين الناس، بينهم البين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله في وصف أهل الجنة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حتى فيما بين المسلمين وبين الكافرين يجب الوفاء بالعهود ولا يجوز نقضها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفي العهود بينه وبين المشركين، وإذا خاف منهم غدرا أو نقضا للعهود أعلمهم أن العهد قد انتهى ولا يغدر عليه الصلاة والسلام. قال الله في كتاب الكريم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وجاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. المعاهد من الكافرين أو الذمي أو المستأمن الذي قد أخذت عليه العهود والمواثيق لا يجوز أذيته ولا يجوز الاعتداء عليه. هذا كله من باب الوفاء بالعهود، هذا بحق الكافرين، فكيف بحق المؤمنين؟ من باب أولى وأحرى أن تكون وفيا معهم في عقودك وعهودك ووعودك. فإذا نقضت هذه العهود فانتظروا العقوبة، وهي تسليط الأعداء على المسلمين. والناظر إلى حال الأمة الآن يرى الكفار قد تسلطوا على المسلمين أيما تسلط، وهذا كله بسبب ذنوبهم ونقض عهودهم. امتصوا ثرواتهم وأخذوا ممتلكاتهم، وصارت البلاد العربية والإسلامية لعبة بأيدي اليهود والنصارى، هم الذين يديرونها، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فصاروا يحاربون الدين باسم مكافحة الإرهاب، بل صاروا يقررون العقائد الفاسدة في أوساط المسلمين وينشرون أفكارهم وأنظمتهم، فأدخلوا الديمقراطية والحزبية وفرقوا المسلمين، وأدخلوا المنظمات التبشيرية والتنصيرية. كل هذا بسبب ذنوب المسلمين وعدم تمسكهم بدينهم واللحوق بأفكار اليهود والنصارى. هناك أيادي باسم الدين تعمل لليهود والنصارى، سمعنا قبل أيام من الرئيس العراقي دمره الله يدعو المسلمين إلى تحويل القبلة إلى كربلاء وهو يد من أيادي اليهود والنصارى، وهذا مسجل بصوته، يدعو المسلمين إلى أن يحولوا قبلتهم إلى كربلاء إلى قبر الحسين عليه السلام رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم. المعصية الخامسة وهي عدم حكم أولياء الأمور بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العقوبة يجعل الله بأسهم فيما بينهم بين الحاكم والمحكوم. كثير من زعماء العرب لا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم شعوبهم بالثورات والانقلابات والمظاهرات وخلخلة أمن البلاد إلى غير ذلك، والسبب عائد إلى معاصي الحاكم والمحكوم لا يسلم أحد. وإن كان هذا خطأ لا يجوز الخروج عليهم ولا تجوز هذه المظاهرات وهذه الانقلابات، لأنها ما تزيد الطين إلا بلة ولا تزيد الشر إلا شرا، لكن هذه عقوبة قضاها الله سبحانه وتعالى على أولياء الأمور بسبب مخالفتهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الحكم بهما. لكن الذي فرض هذه العقوبة عليهم هو الذي أمرنا بطاعة أولياء الأمور الظلمة، وجاء أكثر من ثلاثين دليل آية وحديث في طاعة ولاة الأمور والصبر على أداهم ومناصحتهم. وإن كان منهم من يحكم بغير الله لكن المسألة فيها تفصيل، قد يكون هذا الحكم كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا. قال الله في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال أهل العلم من أهل التفسير ومن شراح الأحاديث: إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، أو يعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتقد أن حكم الله لا يناسب هذا العصر، فهو كافر، وعليه يتنزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: وإن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل، وإنما حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لشبهة أو لغرض دنيوي أو لرشوة أو لخوف من جانب الجهات، وهو يعتقد أن حكم الله هو المقدم وهو الأفضل، فهذا فاسق وليس بكافر ولا يجوز الخروج عليه. لكن بما أنه قد حصل منهم تلك المخالفة عدم الحكم بغير ما أنزل الله، جعل الله بأسهم فيما بينهم بين الراعي والرعية. هذه خمس عقوبات ترتبت عليها، هذه خمس معاص ترتبت عليها خمس عقوبات. وإذا نزلت العقوبة فإنها تعم الصالح والطالح. قال الله في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو آخذ الله سبحانه وتعالى بكل ما يحدث منا وبكل ما يحدث من المسلمين لهلكنا. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، والحمد لله رب العالمين.